السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تنتظر خطوات ملموسة من واشنطن بشأن الاتفاق النووي. لبنان ترفض اتهامات الرياض لحزب الله بالهيمنة على لبنان. القوة العراقية تواجه ضربة قاسمة لمقرة الإرهابيين في شمال بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإجراءات والخطط التي اتبعتها إدارة بايدن حتى الآن تتعارض مع ما يعلنه مستشارها للأمن القومي، وقال إن طهران تنتظر تحركا على أرض الواقع من واشنطن بشأن الاتفاق النووي. وأشار خطيب زاد إلى أنه بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق لم تجري أي مفاوضات بين البلدين، مشددا على أن أمريكا فرضت حظرا جائرا على إيران في محاولة منها لسد الطريق أمام العلاقات التجارية بين إيران والدول الأخرى. ونوه إلى أن أمريكا تحاول استغلال عملتها للضغط على الشعب الإيراني، مؤكدا أن على أمريكا أن تتصرف باحترام في التعامل مع إيران. رفض وزير الخارجية اللبناني اتهامات نظيره السعودي لحزب الله بالهيمنة على لبنان، وخطب عبد الله أبو حبيب في حديث له نظيره السعودي فيصل بن فرحان قائلا إن حزب الله مكون أساسي في لبنان ولا يهيمن على البلاد، وأردف أننا لن نقبل أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان، ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار. كما شدد وزير الخارجية اللبناني إلى أنه هناك قساوة سعودية لا نتفهمها، مضيفا أن المشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار. حول مستجدات الأزمة التي افتعلت السعودية مع لبنان، نتابع الحوار التالي مع الخبير السياسي حسن شقيق.
يعني أنا أعتقد من الطبيعي أن الوزير قرداحي يرفض الاستقالة، لأن المملكة العربية السعودية وعلى لسان وزير الخارجية فيصل بن فرحان عندما قال أن القضية ليست قضية تصريحات قرداحي، القضية هي قضية أن ما أسماه هيمنة حزب الله على السلطة السياسية في لبنان. لذلك أعتقد أن مربط الفرس هنا عند السعودية، الحكومة التي تشكلت من خلال ما كان ينادي به حزب الله بأن هذه الحكومة هي حكومة محمية من السياسيين، والوزراء فيها تسميهم الأحزاب وإن كانوا ليسوا حزبيين، لم ترضى عنها السعودية. وبالتالي يعني الآن السعودية تعبر عن غضبها من تشكيل هذه من التشكيل السياسي الذي حدث في البلد ومن هذه الحكومة، ودليلنا على ما نقول أنها ما زالت تقاطع الرئيس مقاطي ولم تنفتح على الرئيس مقاطي، وقبله كانت تشترط على الرئيس الحريري بأن يسمي حكومة من الاختصاصيين لا دخل للأحزاب فيها. عندما لم يستطع الرئيس الحريري فعل ذلك، قالت السعودية أنها لا تريد أن تستقبله ولا تريده رئيسا للحكومة، ولم يستطع أن يقدم هكذا تشكيلة. وبالتالي القضية هنا، القضية أن السعودية تريد أن تتدخل في التشكيلة السياسية في لبنان، في تركيبة الحكومة السياسية، وحتى في الأداء السياسي. يعني ما تطلبه ليس فقط استقالة قرداحي أو اعتذار قرداحي، تطلبه أبعد من ذلك بكثير. أنا أعتقد يعني بالمناسبة يعني الوزير قرداحي لم يسأل السعودية، عندما قال الوزير شرب الوهبي في الحكومة السابقة ما قاله استنكر الوزير قرداحي هذا الموضوع، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض هذا الموضوع رفضا قاطعا. وهنا أيضا الوزير قرداحي لم يكن في موقع المسؤولية عندما أدلى بهذه التصريحات. يعني هل يراد للبنان أن يكون هناك رأي واحد خلف السعودية؟ ما يعني هذا ضد حرية الرأي والتعبير، وهذا مناقض للعلاقات الدولية والدبلوماسية القائمة على الندية والاحترام المتبادل.
وأعلن ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير تضامنه مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. وجاء الائتلاف لقرداحي تحية على مواقفها التي استنكر فيها العدوان السعودي على اليمن والذي وصفه بالحرب العبثية التي يجب إيقافها. وكانت السعودية والبحرين وعدد من الدول الخليجية قد عمدت إلى طرد سفراء اللبنانيين لديها، فيما استدعت هذه الدول سفراءها في لبنان على خلفية هذه التصريحات. واجهت القوى الجوية العراقية ضربة لوكر لتنظيم داعش الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين وسط البلاد، ونجحت القوات الأمنية التي فتشت الوكر المدمر بمنطقة العيث من العثور على إرهابي جريح وثلاثة قتلى، إضافة إلى حزامين ناسفين وأسلحة. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 13 إرهابيا مسلحا في محافظة نينوى شمالي البلاد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن أسماء المسلحين مؤكدة أنهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش خلال التحقيق. أقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان النائب العام مبارك محمود بمنصبه في وقت ما يزال مئات الآلاف من المتظاهرين يواصلون احتجاجاتهم وإضرابهم للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. قرار البرهان جاء بعد وقت قصير من إطلاق سراح مسؤولين سابقين بعهد الرئيس السابق عمر البشير. من جهتها أعلنت مصادر مقربة من حمدوك أن الأخير يرضى بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى الاتفاق لتقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب، في حين طالب تجمع المهنيين السودانيين بإسقاط المجلس العسكري وتقديم أعضائه لمحاكمات وتسليم السلطة الكاملة لحكومة مدنية. حول أبرز المستجدات للأزمة السياسية في السودان نتابعوا التقرير التالي.
بعد استيلائه على السلطة التنفيذية جاء دور القضاء ليقيل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان النائب العام مبارك محمود من منصبه في وقت ما زال مئات الآلاف من المتظاهرين يواصلون احتجاجاتهم وضرباتهم مطالبين بإنهاء حكم العسكر. قرار مقتضب أصدرته قيادة الجيش من دون ذكر الأسباب، إلى أنه جاء بعد وقت قصير من إطلاق سراح مسؤولين سابقين بعهد الرئيس السابق عمر البشير، أبرزهم رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا ووزير الخارجية السابق إبراهيم غندور. من جانب آخر، بحث ممثل الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بريتس مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والسبل المضي قدما في البلاد. وقال بريتس في تغريدة إن حمدوك بصحة جيدة لكنه ما زال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، مشيرا إلى عزمه مواصلة جهود الوساطة مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين. وإن تعددت الوساطات التي يشهدها السودان هذه الأيام، حيث هناك 5 مبادرات الأممية وأخرى أفريقية للوساطة بين الأطراف السودانية، إلى أن مطالب الأطراف في الداخل تتراوح بين تسليم السلطة للمدنيين بالكامل إلى توجيه اتهامات جنائية لقادة الانقلاب. وفي وقت أعلنت مصادر مقربة من حمدوك أن الأخير يرضى بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب، في حين طالب التجمع المهنيين السودانيين بإسقاط المجلس العسكري وتقديم أعضائه لمحاكمات وتسليم السلطة الكاملة لحكومة مدنية. أما في الشارع وبالرغم من عودة الهدوء النسبي إليها بعد مليونية 30 من أكتوبر، إلى أن المحتجين يواصلون إغلاق بعض الطرق في الخرطوم في ظل دعوة نقابات وتجمعات مهنية لتصعيد الاحتجاج وإغلاق المتاجر ورفض الكثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب الذي انتهى فجر اليوم. وجاء في بيان للرئاسة أنه بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر، قررت الأخيرة وقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية وعدم تجديد العقد. هذا ولم يصدر من السلطات المغربية أي تعليق بهذا الشأن. حول القرار الجزائري بوقف ضخ الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب نستمع إلى التقرير التالي.
آمال التقارب وحل الخلافات بين الجارين العربيين والأفريقيين تتبخر مع قرار الجزائر عمليا وقف ضخ الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب بسبب ما أسمتها الجزائر الممارسات العدوانية للرباط. بيان رئاسي للرئيس عبد المجيد تبون أمر الشركة الوطنية سوناتراك بوقف العلاقة التجارية مع الديوان المغربي للكهرباء والماء الطرف الثاني في العقد وعدم تجديد العقد الذي انتهى الأحد، نظرا للممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر التي تمس الوحدة الوطنية وفقا للبيان. المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء قال إن قرار السلطات الجزائرية لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني، مضيفا أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب وتحسبا لهذا القرار فقد اتخذت المملكة الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، كما يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المديين المتوسط والطويل. القرار الجزائري بعدم تجديد العقد سيحد إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري ميدغاز الذي وضع في الخدمة عام 2011، كما سيحرم المغرب من حصتها من الغاز البالغة نحو 1 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 97% من احتياجاتها مقابل عبور الغاز الجزائري الإسباني من أراضيها، حيث تزود الجزائر منذ العام 96 حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب أوروبا.
انطلقت أعمال مؤتمر الأطراف للمناخ 26 في غلاسكو الذي يستمر لأسبوعين لوضع حد لارتفاع درجة الحرارة في الأرض. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة له إن التغيير المناخي يجب علينا أن نتصرف حياله بسرعة لإنقاذ الإنسانية في مواجهته. وأشار رئيس المؤتمر ألوك شارما إلى أن القمة هي الأمل الأخير والأفضل لحصر الاحترار. أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 استعداد ممثلي السودان والشاد والنيجر للتعاون التام الذي يكفل خروج كافة المسلحين التابعين لدولهم من الأراضي الليبية. ذكر البيان الختامي لاجتماع اللجنة في العاصمة المصرية أن وجهات النظر أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. شددت بكين على ضرورة أن تقوم أمريكا بتصحيح سياساتها الخاطئة المتمثلة في ضغوط القصوى ضد الجمهورية الإسلامية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية من الواضح أن واشنطن هي المقصر الرئيسي في الأزمة النووية الحالية مع إيران. وكانت التروكا الأوروبية قد أعلنت أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما أسمته بأي إجراء لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. هدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بإجراءات انتقامية اعتبارا من يوم غد ما لم تغير بريطانيا موقفها بشأن ملف الصيد. وقالت الصحف الفرنسية إن ماكرون ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح أمس الأحد على هامش قمة مجموعة الـ20 القضية الخاصة بالتراخيص البريطانية الممنوحة للصيادين الفرنسيين، داعيا إلى خفض التصعيد خلال الأيام المقبلة في نزاع الصيد، فيما أصر جونسون على ضرورة سحب باريس تهديداتها تجاه لندن بالانتقام. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تنتظر خطوات ملموسة من واشنطن بشأن الاتفاق النووي. لبنان ترفض اتهامات الرياض لحزب الله بالهيمنة على لبنان. القوات العراقية تواجه ضربة قاسمة لمقرة الإرهابيين في شمال بغداد. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث سيكون حديثنا حول موضوع مهم ذي علاقة بالفرد والمجتمع من حيث البناء الروحي للفرد وتماسك المجتمع، ذلك هو حسن الخلق. فما هو حسن الخلق؟ وما هو أثره في بناء الجماعة؟ إن حسن الخلق عزيزي المستمع تعبير جامع لكل صفات الأخلاق الحميدة التي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإتمامها، لكنه قد يطلق على خصوص حسن المعاشرة مع الناس والتعامل معهم بالحسنى. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. مستمعين الكرام، كلمة الأخلاق كلمة جامعة، والشريعة الإسلامية كلها تتمحور حول ثلاثة محاور، هي العقيدة والأحكام ذات العلاقة بالعبادات والمعاملات وغيرها، والمحور الثالث هو الأخلاق. وليست هذه المحاور منفصلة عن بعضها، فالغيبة مثلا من حيث الحكم الشرعي حرام، لكن تجنب الغيبة وتركها أيضا يعتبر من الجانب الأخلاقي. هذا هو المفهوم العام لحسن الخلق ومكارم الأخلاق، وهو مفهوم واسع. لكن قد يطلق هذا التعبير، يعني حسن الخلق، على المعنى الخاص منه، وهو حسن المعاشرة مع الناس، وهذا هو الذي نعنيه في هذه الحلقة، والذي ورد في روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم. وهناك العديد من المفردات تندرج تحت عنوان حسن الخلق. فمثلا عند اجتماع الناس في الأماكن العامة نلاحظ عند البعض لونا عاليا ونمطا راقيا من الذوق، فلا يعلو صوته ولا يحد النظر إلى الآخرين ولا يكثر من الكلام والمزاح ويتجنب الجدل وغير ذلك. ومن الناحية العرفية يفهم المجتمع ما هو المقصود بحسن الخلق، فيطلق هذا المصطلح على أناس معينين، يقول عن بعض الناس أنهم حسنوا الأخلاق وعلى آخرين أنهم سيئوا الخلق. قد نلاحظ أن بعض الناس متدين في الظاهر وحريص وكثير العبادة، لكنه سيء التعامل مع الآخرين، وهذا لا يليق به. فالأولى بالمؤمن، بل أحيانا يجب عليه أن يكون حسن الخلق. ورحم الله الشاعر حيث يقول: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، والناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق.
بمصيرك تعبث أحلام، ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقى، مرت من عمرك أعوام. بمصيرك تعبث أحلام، ما كان يردك لوام.
عزيزي المستمع، من أهم الصفات ذات العلاقة بموضوع إمامة الجماعة بعد العدالة أن يكون الإمام طيب المعاشرة مع الآخرين. فبالإضافة إلى عنوان العدالة المعروف، وهو أن لا يكون مرتكبا حراما ولا تاركا واجبا، كذلك من المهم أن يكون حسن الخلق مع الآخرين، مؤدبا في كلامه وتصرفاته ومعاشرته، لأن إمامة الجماعة مسألة في غاية الخطورة. والسبب في ذلك أن المأمومين يقتدون بإمامهم ويجتمعون حوله، فإن لم يكن بمستوى عال من التهذيب أدى ذلك إلى أن يقتدوا بأفعاله وأقواله وهي ليست كما ينبغي. وكذلك قد يؤدي سوء الخلق والعياذ بالله إلى التفرق والتشتت عن إمام الجماعة وحصول فجوة بينه وبين الآخرين.
ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر، والجنة غنم لا ينفد. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر، والجنة.
عن الإمام الكاظم عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنانير فتقاضاها، فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني. فقال: إذن أجلس معك. فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداء. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهددونه ويتوعدونه، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يهودي يحبسك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبعثني ربي بأن أظلم معاهدا ولا غير. فلما على النهار أسلم اليهودي وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعلت الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة.
التسبيح على قلبه بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر والتمسي.
عزيزي المستمع، لا تستقيم التقوى بغير حسن الخلق، ولا تسير عجلة المجتمع إلا به، ولا يدخل العبد الجنة إلا به. وقد أمرتنا الشريعة بحسن المعاشرة على الناس، وقد أمرتنا الشريعة بحسن المعاشرة مع الناس ومداراتهم والتغاضي عن الكثير من سيئاتهم. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدك الجامع اعترف فاغفر ذنوب الآب ضياء من تعدد بالبطر وله كمال الكبرياء من مأوى نارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي آمنت أنك خالقي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج الكريم شرح الصحيفة السجادية، وها نحن ندخل معكم في دعاء جديد في الدعاء 39 من أدعية الصحيفة المباركة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به سلام الله عليه في طلب العفو والرحمة من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة، لا حدود لرحمته، وسعت رحمته كل شيء، ولا حدود لعفوه تبارك وتعالى، ولكن علينا أن نتعرض لتلك الرحمة، علينا أن نأتي بموجبات تلك الرحمة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، علينا أن نحقق تلك الأمور التي توجب رحمة الله وتوجب غفران الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة. وأول خطوة ينبغي أن نخطوها في هذا الجانب هو أن ندعو ربنا تبارك وتعالى ونتضرع إليه ونتوسل إليه أن يمن علينا برحمته وأن يمن علينا بعفوه، لأنه لو لم نحصل على رحمة الله ولو لم يشملنا غفران الله تبارك وتعالى قطعا نحن من الهالكين كائنا من كنا. لهذا علينا أن ندعو ربنا في الخطوة الأولى. والإمام عليه السلام خصص هذا الدعاء الكريم في طلب العفو والرحمة، لكن في طلب العفو والرحمة ليس له فقط، يعني الإمام عليه السلام كما سنشير إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ذلك في مقاطع الدعاء الكريم، طلب الرحمة له ولغيره من المؤمنين، فكأنه يريد منا ويعلمنا أن إذا طلبنا الرحمة والعفو والغفران أن نطلبه لنا لأنفسنا ولإخواننا من المؤمنين والمؤمنات، بل نطلبه حتى لأولئك الذين لدينا منهم موقف سلبي، حتى أولئك الذين ربما ظلمونا وانتهكوا حقوقنا، وسيأتي إن شاء الله ذلك في مطاوي البحث. في بداية هذا الدعاء الكريم وأول مقطع من مقاطعه الشريفة يشير سلام الله عليه إلى مسألة دور الشهوة في ارتكاب المحرمات. يقول عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا قلنا أنه من أدب الدعاء، ونعيد ونكرر أيضا، من أدب الدعاء أن يبتدئ الإنسان بعد البسملة والاستعاذة بالصلاة على النبي وآله، لأنه الصلاة على النبي المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الواقع هي مفتاح قبول الدعاء، ومفتاح استجابة الدعاء، ومن جملة الآداب الضرورية التي ورد التأكيد عليها في أحاديث النبي وأهل بيته، ابتداء الدعاء بالصلاة على النبي وآله، وكذلك ختام الدعاء بالصلاة على النبي وآله، لأنهم الوسيلة في الواقع إلى الله تبارك وتعالى. فالإمام عليه السلام بالبداية كعادته في كل دعاء سلام الله عليه يقول: اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم. المسألة الأولى وأشير إليها باختصار، دور الشهوة في ارتكاب الذنوب. الواقع أنه إذا تريد ترجع إلى جميع المحرمات والذنوب التي يرتكبها الإنسان في حياته، تجد لها منشأ غرائزيا، وتجد أن دافع من دوافعها ومحرك من محركاتها شهوة الإنسان، إما شهوة البطن فيما إذا أكل الإنسان مالا حراما، أكلا حراما، أو شرب خمرا، أو ما شابه ذلك من ذنوب تتعلق ببطن الإنسان وبغريزة الأكل والشرب، أو لشهوة فرج كما إذا استجير بالله زنى، أو نظر إلى محرم، أو فعل ما يرتبط بشهوة الفرج وبالشهوة الجنسية، أو بالشهوة الغضبية، الغريزة الغضبية الموجودة عند الإنسان كما إذا سب أو شتم أو اعتدى على أحد من الناس. وهكذا دواليك لما ترجع إلى الذنوب وترجع إلى المعاصي، تجدها ترجع إلى منشأ غرائزي، ترجع إلى شهوة من الشهوات، خصوصا شهوة البطن وشهوة الفرج. الأجوفان البطن والفرج هما أكثر ما يدخل بهما الناس النار، أستجير بالله، أكثر الشهوات إلحاحا، وأكثر ما يدخل به الناس إلى النار هما الأجوفان البطن والفرج، وهكذا بقية الغرائز والشهوات الأخرى. فكل ذنب من الذنوب إلى منشأ غرائزي، إلى شهوة، إلى رغبة في نفس الإنسان تدعوه بإلحاح إلى أن يرتكب تلك الذنوب. هذه الشهوات في حالة ثورتها وهياجها طبعا سوف توقع الإنسان في المعصية، يعني في حال فوران وثورة الشهوة، في هذه الحالة صعب أن الإنسان أن يسيطر عليها، وبالتالي ربما توقع الإنسان في معصية من المعاصي وفي ذنب من الذنوب. الإمام عليه السلام يدعو ربه بأن يجفف منابع الرذيلة ويعلمنا ذلك، ولا يتم ذلك إلا بكسر حدة الشهوة. يعني الله عز وجل يعطي حالة من الإرادة وحالة من السيطرة للإنسان على شهوته، لأنه إذا كانت الشهوة فوق العقل قطعا الإنسان كل يوم راح يرتكب ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي. إذا كان العقل فوق الشهوة راح يسيطر على الشهوة ويضبط الشهوة، وبالتالي يجنب الذنوب والمعاصي. فكلما رجحت كفة الشهوة أوغل الإنسان في الذنوب والمعاصي، وكلما رجحت كفة العقل امتنع الإنسان من الذنوب والمعاصي. الإمام عليه السلام يقول له: هذه الشهوة حاول أن تكسرها يا إلهي، حاول أن تخففها في نفسي، سواء كانت شهوة الإنسان نحو المال أو نحو السلطة أو نحو الجاه، أو الشهوة الغضبية أو الشهوة الجنسية أو ما شابه ذلك، وانطين السيطرة التامة التي يستطيع من خلالها أن أتحكم بشهوتي. هذا ما نلمحه في بداية الدعاء الكريم: اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازوي حرصي عن كل مأثم.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. رزقنا الله وإياكم مكارم الأخلاق التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حديث الإصلاح بين الناس الذي هو من المعروف والذي هو من الصدقة كما ورد في بعض النصوص الشريفة حديث مهم جدا، ويمكن أن يكون له دور أساس في المحافظة على تماسك المجتمع، وعلى أمر آخر هو أهم من تماسك المجتمع، وهو على تقليص وتقليل العصيان الذي يحدث في هذا المجتمع والمخالفات التي تصدر من أفراده في حق بعضهم البعض، المخالفات للأحكام الشرعية الإلهية. وهذا الشيء هو أخطر من مجرد القضية تفكك المجتمع، لأن المهم في علاقات الإنسان، العلاقة الأولى للإنسان هي العلاقة بالله. ولهذا الحديث عن الإصلاح على أهميته ورد في بعض النصوص ما يؤكد أن المهم في الإصلاح إنما الإصلاح الذي يكون في الله. بعض الأحيان بعض الناس يسعون مساع إصلاحية، ولكن هذه المساعي تكون من أجل الرياء، من أجل أن يقال أن فلان هو الذي تمكن من أن يحل هذه المعضلة، أو من أجل أن طبعا هذا قد لا يكون رياء وإنما يكون سمعة. الرياء يعني أن يقال مثلا أن هذا الإنسان هو أصلح بين الناس قربة إلى الله، وهو في الواقع لم يكن يقصد القربة إلى الله. على أي حال، بعض النصوص أشارت إلى هذه القضية وقالت: أكرم الخلق على الله بعد الأنبياء العلماء الناصحون والمتعلمون الخاشعون، والثالث من هو المصلح بين الناس في الله. هذا الإنسان الذي يصلح بين الناس ويكون إصلاحه في الله لأجل الله، لا يكون إصلاحا لأجل دواع أخرى. هذه القضية جدا مهمة، يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار. قد يكون الإصلاح بين الناس إذا ما كان في الله أيضا يمثل قيمة من القيم، إذا ما دخلت فيه نوايا سيئة مثل نية الرياء وأمثالها، ولكن الإصلاح المهم الدرجة العليا منه التي لها قيمة عند الله عز وجل هو ذلك الإصلاح الذي يكون في الله عز وجل، والذي يجمع الناس على الهدى، الذي يجمع الناس على المحبة في الله، الذي يجعل الناس أكثر ارتباطا والتزاما بشرع الله سبحانه وتعالى. ورد لدينا في بعض الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: صدقة يحبها الله، إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. أنت أيها المسلم حينما تفكر بأن تتصدق بصدقة، هذه من أفضل أنحاء الصدقة ودرجات الصدقة، أنك تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، تقارب بينهم إذا تباعدوا. حينما يفسد بعضهم على بعض تأتي وتصلح فيما بينهم. وأيضا ورد في بعض النصوص في وصية أمير المؤمنين عليه السلام للحسنين حينما ضربه اللعين ابن ملجم المرادي، من جملة ما فيها من الوصية: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني يشير إلى النبي صلى الله عليه وآله، يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الإنسان حينما يصل إلى هذه الدرجة يصل إلى درجة عظيمة جدا، بحيث تكون أفضل من عامة الصلاة والصيام. وأيضا ورد في بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية لعلها تشرح الرواية السابقة وتبين ما المراد من الصلاة والصيام، أي صلاة أي صيام. قال عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما عمل امرئ عملا بعد إقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس. يعني كأنه من حينما قال من عامة الصلاة والصيام يعني يريد يشير إلى ما عدا الفرائض من الصلاة والصيام. ما عمل امرؤ عملا بعد إقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس يقول خيرا وينمي خيرا. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث آخر أيضا ذلك التعبير السابق إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. فإذا القضية قضية ليست سهلة، قضية مهمة جدا، قضية عظيمة جدا، لها بركات في علاقتنا مع الله عز وجل ولها بركات في هذه الدنيا. من جملة بركاتها في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى أنه ورد من أصلح بين اثنين فهو صديق الله. لاحظ هذا التعبير العظيم الذي قلما نقرأه أو نسمعه في الروايات، من أصلح بين اثنين فهو صديق الله في الأرض، وإن الله لا يعذب من هو صديقه. يعني هذا الذي يبلغ إلى هذه الدرجة الله سبحانه وتعالى يكون صديقا له. وأيضا ورد في بعض النصوص الشريفة التي تحدثت عن هذا الموضوع أن الذي يصلح بين الناس في الدنيا الله سبحانه وتعالى يصلح بينه وبين الناس في الآخرة. يعني لاحظوا أنك أنت الإنسان الذي تحمل هم الإصلاح، يوجد في أسرة معينة اختلاف، أنت تدخل في هذه الأسرة وتصلح بين اثنين، يوجد بين شخص قريب لك وبين آخر بعيد عنك اختلاف، أنت تستفيد من علاقتك مع هذا الشخص وثقته بك، تذهب إلى ذلك الشخص وتتحدث معه وتقنعه ببراءة ذلك الشخص الآخر، الأمر الذي يؤلف بين قلوبهما وينزع فتيل التوتر فيما بينهما. هذا شيء عظيم جدا ومهم جدا. وهذا الإنسان حينما يحمل هذا الهم ويمارس هذه الممارسة الإيجابية في المجتمع الذي يكون عنصر استقرار في المجتمع، الذي يكون عنصر من عناصر الوئام والوفاق في ذلك المجتمع، مو مثل بعض الناس الذين يكونون دائما هم سبب للفتنة وللتفرقة فيما بين الناس. هذا الإنسان حينما يكون له هذا الموقع في الأرض وفي العلاقات بين المؤمنين في يوم القيامة كثير من الأحيان يصادف أن الإنسان يوجد له تقصيرات تجاوزات عن الآخرين، الله سبحانه وتعالى يجازيه بأن يصلح ما بينه وبين الناس الآخرين. يعني هذا بالنسبة لبعض الناس الذين يصادف أنه يسألون يقولون أنه إحنا يوجد لدينا تجاوزات على الآخرين كيف نتخلص منها. وبعض الأحيان الإنسان يتجاوز على أشخاص أصلا قضوا وتوفوا في هذه الحياة، فماذا نفعل لكي نتخلص من تبعات تصرفاتنا السابقة أيام طيشنا أيام جهلنا أيام تسامحنا في الدين؟ ماذا نفعل؟ من أهم الأمور التي تجعل هذا الإنسان يحظى برضا الله وبرضا عباده المؤمنين في يوم القيامة بحيث لا يؤاخذونه في يوم القيامة أن هو في دار الدنيا يهتم بالإصلاح بين الناس. لأن ورد لدينا في بعض الروايات أن جزاء هذا الإنسان الذي يصلح بين الناس الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يصلح ما بينه وبين عباده ممن يكون له عليه حق وهو يعني لم يؤده في هذه الدنيا. هذه قضية مهمة جدا. وأيضا ورد في بعض النصوص عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قد قال للمفضل بن عمرو أنه قال إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي. وقد فعل المفضل ذلك كما ورد في بعض الروايات أنه ورد في بعض الروايات أن المفضل صالح بين اثنين بأربعمائة درهم فدفعها. كان هناك خلاف نزاع على قضية بها جانب مالي، فيأتي هذا الإنسان المفضل ويدفع أربعمائة درهم ليصلح بين الطرفين. فحينما دفعها قال: أما إنها ليست من مالي، هذا من مال أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام عليه السلام، وجعل هذه الأموال، وضع هذه الأموال بيد المفضل، حتى إذا صار اختلاف بين بعض المؤمنين يتدخل هو فيما بينهم، يصلح بينهم. إذا لا القضية ما انصلحت بشكل كامل، ما توافقوا فيما بينهم، هو يتدخل ومن أمواله يعطي حتى يحل المشكلة. دول بعض الناس الذين يروحون كما في المصطلحات العشائرية يروحون مشية لأجل أن يحلون مشكلة، دول خلي يأخذون بنظر الاعتبار أنهم يقومون بعبادة، أنهم يصلحون بين الناس. أو بعض الناس السياسيين حينما يكون هناك اختلاف ونزاع بين بعض الأطراف السياسية ويتدخل لكي يصلح بين هاتين الفئتين من المسلمين، هذا اللي يأخذ بنظر الاعتبار أنه يقوم بعملية إصلاحية لها أجر عظيم عند الله عز وجل، خصوصا حينما تكون المنازعة ليس منازعة أفراد وإنما منازعة جماعات، هناك يكون الأمر أهم، تكون المصالحة وإرساء المصالحة فيما بين المسلمين والمؤمنين تكون قيمتها أكبر وأكثر وتنفع من النواحي الاجتماعية وفي قوة المجتمع الإسلامي تنفع بدرجة أكثر. فلهذا ينبغي على كل أحد ممن يعمل في الإعلام، ممن يعمل في القضايا السياسية، ممن يكون له كلمة مسموعة في المجتمع، أن يراقب كلماته، لا يصدر الكلمات جزافا ويكون له دور تخريبي ويغري بعض الناس ببعضهم بسبب كلمة واحدة تصدر منه يمكن أن تدمر بيوت على رؤوس أهلها. بدلا من ذلك ينبغي أن تكون كلماته كلمات إيجابية تجمع ولا تفرق، تصلح ولا تشتت، بل حتى لو حدثت منازعة، حدثت اختلافات بين بعض المسلمين وبعض المؤمنين والبعض الآخر، يتدخل، يبذل وقته، جهده، اعتباره الاجتماعي وكرامته بين الناس، ما وجهه. وهذا من أعظم الأمور التي يقدمها الإنسان لله سبحانه وتعالى قبل الآخرين. لا يقول أحد أن الآخرين لا يهتمون بمصالحنا، إحنا حينما صار عندنا مشكلة معينة ما حد يهتم بقضيتنا وبقوا متفرجين. لا، هو أنت لا تقدم للآخرين، أنت تقدم لنفسك، أنت تقدم لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يجازيك. ليحسب البعض أنه حينما يختلف هؤلاء مع هؤلاء أني سأستفيد وسيكون موقعي أقوى، هذا في الحقيقة هذا إفادة من الإفساد، هذه إفادة من آلام الآخرين، هذه استغلال لنقاط الضعف عند الآخرين ونقاط التضعيف عند الآخرين. هذه ليست قوة، هذه قوة الضعفاء، ليست قوة الأقوياء. هو القوي الذي يتمكن من أن يصلح وأن يكون جزءا من الإصلاح، وخصوصا إذا كان إصلاحه لله وفي الله. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
أعيش بدنيا العذاب وصدري يواجه كل الحراك. إلهي أعيش بدنيا العذاب وصدري يواجه كل الحراك. وفكر الذي إليك انتمى يداس على الأرض فوق التراب. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش بدنيا العذاب. لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب. لذلك ضاق بوجه الوجود وسرت وحيدا بدرب اضطراب. وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد. وقد بر الرجاء الذي يستطر. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش خالقي. أعوذ به يوم عطر الرقاب. فناديت باسمك يا خالقي، أعوذ به يوم عطر الرقاب. فإن رضاك هو المبتغى، فإن رضاك هو المبتغى. وأني عبدتك رغم العناء. إلهي أعيش، إلهي أعيش، إلهي أعيش بدنيا العناء. بالليل عند السكون ولكن دعاء عسى أن يجاب. دعوتك بالليل عند السكون ولكن دعاء عسى أن يجاب. فكل رجائي وأنت الكريم، فكل رجائي وأنت الكريم. لتعفو عني يا يوم الحساب، فإني رضيت بما ترتضي، فإني رضيت بما ترتضي. وقدرت أمري بأم الكتاب. إلهي أعيش، إلهي